إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس الثالث والأخير بإذن الله تعالى في بيان تلكم الرسالة العظيمة للشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، والمعنون بالقواعد الحسان لتفسير القرآن. قد اعتنى فيها الشيخ بما يكون سببا لفهم معاني القرآن. قد وصلنا إلى القاعدة 46، قال: ما أمر الله به في كتابه إما أن يوجه إلى من لم يدخل فيه فهذا أمر له بالدخول فيه، وإما أن يوجه لمن دخل فيه فهذا أمر له ليصحح ما وجد عنده منه ويسعى في تكميل ما لم يوجد فيه. فإذا هذه قاعدة تتعلق بالأمر الشرعي. عندما يأمر الله تبارك وتعالى بأمر فننظر لي الذي وجه إليه الأمر، إن كان لم يدخل في هذا الأمر فهذه دعوة له أن يدخل فيه، وإن كان دخل فيه فهذا أمر له أن يصحح ما هو فيه وأن يكمل ما لم يكمل منه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يا أيها الذين آمنوا آمنوا. فهنا الأمر آمنوا أمر لمن دخل في الإيمان، أمر لمن دخل فيه، فيكون المراد بهذا أن يصحح ما أتى به وأن يكمل ما لم يأتي به. فإذن يا أيها الذين آمنوا آمنوا أي صححوا إيمانكم واستزيدوا منه. وأما قوله تعالى: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا، هذا من النوع الأول، فهذا أمر لهم أن يدخلوا فيما لم يدخلوا فيه. وكذلك أمر الله تبارك وتعالى للمؤمنين مثلا أن يقيموا الصلاة مع أنهم يصلون، فيكون المراد تصحيح الصلاة وتكميل ما لم يكمل منها. وكذلك الأمر بالتوكل والإنابة ونحو ذلك. وبهذا يفهم وجه قوله تعالى عن المؤمنين: اهدنا الصراط المستقيم، مع أنهم اهتدوا. فتجد من المفسرين من يقول يعني هذا تحصيل حاصل، هذا غلط، غلط كبير، بل المراد باهدنا مع أنهم دخلوا في الهداية اهدنا أي زدنا منها وعلمنا منها. وذلك أن الهداية هداية إجمالية وهداية تفصيلية، كما أن الإيمان إيمان إجمالي وإيمان تفصيلي. فأنت عندما تقول اهدنا، هذا مع أنه حصلت لك الهداية الإجمالية، لكن المراد ها هنا الهداية التفصيلية. القاعدة 47، وهي قاعدة نافعة كغيرها من القواعد، وهي تتعلق بماذا؟ بالإظهار في موضع الإضمار. الإظهار في موضع الإضمار، وذلك أن الأصل أن الاسم إذا ذكر مرة فإنه لا يعاد ذكره ثانية، وإنما يذكر ضميره. تقول مثلا جاء زيد فأكرمته، ما تقول جاء زيد فأكرمت زيدا، فهذا هو الأصل. فأحيانا مكان هذا الضمير نذكر الاسم الظاهر مرة أخرى، كما في قوله تعالى فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا إيش على الذين ظلموا، ما قال سبحانه فأنزلنا عليهم. فأحيانا في موضع الإضمار يكون الإظهار، فإذا هذه القاعدة التي تسمى الإضمار في موضع الإظهار. أخونا بس لو يخفف المكيف اللي عندي. الإظهار في موضع الإضمار أيها الإخوة، هذا له أمثلة كثيرة في كتاب الله عز وجل، منها ما ذكرناه، وأيضا قوله تعالى إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين. كان يمكن أن يقال وسوف يؤتيهم الله، فبدل الضمير جاء بالاسم الظاهر. قوله تعالى أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين، كان يمكن أن يقال وأعتدنا لهم. قوله تعالى وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، كان يمكن أن يقال وبالحق أنزلناه وبه نزل. فما فائدة الإضمار في موضع الإظهار؟ هذا له ثلاث فوائد، هذا له ثلاث فوائد. الفائدة الأولى التعميم، التعميم أي عدم اختصاص الحكم بما ذكر. الفائدة الأولى التعميم. فمثلا فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا، فهذا تعميم للحكم حتى لا يكون الحكم خاصا بالمذكورين. الفائدة الثانية التعليل، يعني تعليل الحكم. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا، فيكون سبب إنزال الرجز هو ماذا؟ هو الظلم. فالإظهار يفيدنا التعليل. الفائدة الثالثة التسجيل، والتسجيل معناه التقرير والتمكين. التسجيل معناه التقرير والتمكين، بمعنى تحقيق اتصاف محل المضمر بهذا الوصف. ففي هذه الآية فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا، فيكون المراد التسجيل عليهم بالظلم. القاعدة 48 وهي تتعلق بعلم الله تبارك وتعالى، فإن علم الله نوعان: علم بما سيكون، وعلم بما كان. أي علم الله تبارك وتعالى بالأشياء قبل وقوعها، وعلمه بالأشياء بعد وقوعها. فمثلا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. ليعلم الله، الله عز وجل يعلم قبل وقوع الشيء، فما المراد بهذا العلم؟ وكذلك قوله تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم، والله عز وجل يعلم الأشياء قبل وقوعها. وأيضا: ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى. فالمراد بهذا العلم الثاني، يسمى ماذا؟ يسمى علم الظهور. علم الظهور، العلم الذي يترتب عليه الثواب والعقاب. وأما علم الأشياء قبل وقوعها فهذا لا يترتب عليه ثوابا ولا عقاب. قوله تعالى مثلا: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله، يعني ليظهر علمه، فهذا الذي يسمى علم الظهور، وهو الذي يترتب عليه الثواب والعقاب. القاعدة 49 وهي قاعدة دالة على لطف الله تبارك وتعالى ورحمته. قال: إذا منع الله عباده المؤمنين شيئا تتعلق به إرادتهم فتح لهم بابا أنفع لهم منه وأسهل وأولى. سبحان الله. فالله عز وجل إذا منع شيء فتح إيش؟ فتح بابا آخر. قوله تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا. فنهى الله تبارك وتعالى أن يتمنى الإنسان ما فضل الله به غيره عليه. فلا تتمنى المرأة مثلا ما فضل الله به الرجل وتميز به. ثم قال ماذا؟ واسألوا الله من فضل. هذا هو الباب الذي فتح. وأيضا قوله تعالى: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، هذا أيضا باب فتحه الله تبارك وتعالى. وأيضا لما سأل موسى ربه أن يراه فقال الله عز وجل له: لن تراني، فعوضه فقال: يا موسى إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. فإذا هذا باب أيها الإخوة دال على فضل الله تبارك وتعالى ورحمته بعباده، أنه إذا منعهم شيئا فتح لهم بابا أنفع لهم من الذي منعه. القاعدة 50 تتعلق بمعجزات الأنبياء واقتراحات الكفار. فإن الله تبارك وتعالى أيد الأنبياء بمعجزات، هذه المعجزات لم تكف هؤلاء الكفرة وصاروا ماذا؟ وصاروا يقترحون آيات من عندهم. نبينا صلى الله عليه وسلم كم له من المعجزات المعنوية والحسية؟ المعجزات المعنوية القرآن، والمعجزات الحسية لا حصر لها، حتى صنف الإمام البيهقي في هذا دلائل النبوة. ومع كل هذا يأتي الكفار ويقولون وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا. وكما قالوا له لن نؤمن لك حتى تجعل لنا الصفا ذهبا. فهذه آيات الاقتراح هم لا ينتفعون بها، هم لا ينتفعون بها، وإنما يعني مقصودهم عدم الإيمان، ومقصودهم التلبيس على الأغمار الجهال حتى يتبعوهم. وإلا فما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الآيات كافية للإيمان، فلماذا أنتم تطلبون هذه الآيات؟ فطلبهم دال على تعنتهم، وأنهم لو جاءتهم الآيات لا ينتفعون بها. قال الله عز وجل ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. نعم. القاعدة 51 وهي تتعلق بدعاء، بأنواع الدعاء. الدعاء نوعان: دعاء العبادة ودعاء المسألة. دعاء المسألة دعاء الطلب. وللأسف أن يعني كثيرا من المسلمين إذا أطلق الدعاء فلا يفهمون منه إلا دعاء الطلب والمسألة، مع أن الدعاء النوع الآخر أشرف وهو دعاء العبادة. فالصلاة دعاء، الصيام دعاء، الحج دعاء، دعاء عبادة، دعاء باللسان الإيش؟ الحال. ودعاء المسألة دعاء باللسان المقال. فالدعاء في القرآن نوعان: دعاء العبادة ودعاء المسألة. قال الشيخ فإن أكثر الناس إنما يتبادر لهم من لفظ الدعاء دعاء المسألة فقط، ولا يظنون دخول جميع العبادات في الدعاء. قال وهذا خطأ. ثم ذكر الشيخ آيات من القرآن تدل على هذه الأنواع. نجد بعض الآيات صريحة في دعاء العبادة، وبعضها صريحا في دعاء المسألة، وبعضها يحتمل النوعين، وبعضها يحتمل النوعين، وإن كان هناك تلازم بين دعاء العبادة ودعاء المسألة. فمثلا قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، الكل يفهم منها دعاء الإيش؟ دعاء المسألة، مع أن هذه في دعاء العبادة. بدليل ماذا؟ إن الذين يستكبرون عن عبادتي. فعلم أن الدعاء هنا هو دعاء الإيش؟ دعاء العبادة. فإن قال قائل وكيف الاستجابة في دعاء العبادة؟ الاستجابة في دعاء المسألة معروف، استجابة الطلب. والاستجابة في دعاء العبادة كيف تكون؟ قال بتقبل العمل. قال الشيخ أي أستجب لكم طلبكم وأتقبل منكم عملكم. أستجب لكم طلبكم إذا كان دعاء مسألة، وأتقبل عنكم عملكم إذا كان دعاء عباد. قوله تعالى فادعوا الله مخلصين له الدين يعني اعبدوا، فالدعاء هنا دعاء عباد. طيب، وأما قوله تعالى مثلا فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، هذا واضح أنه دعاء مسألة، لأنه قال فانتصر طلب. قال وقوله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، قال هذا يدخل فيه النوعان، هذا يدخل فيه النوعان، فكما أن دعاء الطلب يكون تضرعا وخفيا، فكذلك دعاء العبادة يكون تضرعا وخفيا. يقول قائل طيب صلاة الجماعة لماذا نظهرها؟ كان الأولى أن نصلي في بيوتنا. نقول إنما كانت صلاة الجماعة من أجل ماذا؟ من أجل إظهار شعار الإسلام، وإلا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل حيث لا يراه الناس تفضل على صلاته حيث يراه الناس ب27 درجة. ولذا ندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى صلاة الرواتب في الإيش؟ في البيوت. وكذلك قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أيضا هذا يشمل إيش؟ دعاء العبادة ودعاء الطلب. دعاء الطلب تقول يا غفور اغفر لي، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فتختار من الأسماء الحسنى ما يناسب طلبك، يا قوي قوني، يا عليم علمني. وأيضا فيها النوع الآخر وهو دعاء الإيش؟ دعاء العبادة، وذلك بأن تعرف معنى الأسماء الحسنى وتعمل بمقتضاها. فإذا علمت اسمه الرقيب راقبته، وإذا علمت اسمه العلي أيضا راقبته، وإذا علمت اسمه الجليل عظمته، كما قال الشيخ أسماء الأسماء الدالة على العظمة تملأ القلب تعظيما، الأسماء الدالة على الرحمة تملأ القلب محبة، الأسماء الدالة على سعة العلم توجب للعبد مراقبة الله تعالى والحياء منه. فإذا فلنتأمل هذا أيها الإخوة، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، دعاء عبادة بأن نختار من الأسماء ما يناسب المطلوب، دعاء مسألة، ودعاء عبادة بأن نعرف معنى الاسم ونعبد الله تبارك وتعالى بمقتضاه. فإن كان من أسماء العظمة عظمنا، وإن كان من أسماء الرحمة رجونا، وإن كان من أسماء العلم والخبرة راقبنا. القاعدة 52 خلاصتها إذا وضح الحق وبان فلا محل للمعارضة، إذا وضح الحق وبان فلا محل للمعارضة. وهذا يفيد في المناظرة والجدال، أنت تناظر إنسان وتجادله، إذا تبين الحق ثم هو لا يزال يعارض فهذا لا فائدة في معارضته وينبغي الانصراف عنه. نعم، لما تبين أمر السحرة الذين جمعهم فرعون، لما تبين أمرهم بأن ما جاء به موسى إنما هو من عند الله عز وجل، تبين للسحرة فخضعوا، وفرعون لا يزال إيش؟ لا يزال معارضا. فإذن هذا ما فائدة في المعارضة بعد بيان الحق. ولذا قال تعالى لا إكراه في الدين. لماذا ما في إكراه؟ لأن الدين تبين، فلماذا نكره الناس عليه؟ الإكراه إنما يكون على الشيء غير الواضح، وأما إذا كان الشيء واضحا بينا فلا إكراه فيه. ومنه قوله تعالى وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لأن الحق قد تبين. ولذا قال سبحانه لنبيه وشاورهم في الأمر، المشاورة متى؟ عند عدم تبين الأمور، فإذا تبينت قال إيش؟ فإذا عزمت فتوكل على الله. ولذا قال سبحانه فماذا بعد الحق إلا الضلال، إذا تبين الحق فإذا ليس بعد الحق إلا الضلال. القاعدة الثالثة والخمسون خلاصتها أن مشقات العبادة، مشقات العبادة يعني مقرونة بالتيسير، مشقات العبادة مقرونة بالتيسير. فالواجب على العبد حال المشقة أن يصبر وينتظر التيسير والفرج من الله تبارك وتعالى. قال من قواعد القرآن أن يبين الأجر والثواب على قدر المشقة في الطاعة، ويبين مع ذلك أن تسهيله لطريق العبادة من منته وإحسانه، وأنها لا تنقص من الأجر شيئا. سبحان الله. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم شهر عيد لا ينقصان، يعني لا ينقصان في الأجر. إذا جاء رمضان 29 هذا تام، وإنما هو من تيسير الله عز وجل، يجعل الله عز وجل مثل رمضان هذه السنة 29 يكون من باب التيسير على عباده، هذا التيسير لا ينقص الأجر. مثلا قوله تعالى إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. هذا كله إيش؟ تيسير مع مشقة الإيش؟ الحرب. طيب هل هذا التيسير الذي يسره الله تبارك وتعالى ينقص من الأجر؟ لا. نعم. فنقول فمع مشقة الحرب المرتب عليها الأجر، إلا أن الله سبحانه هو الذي يسر وهو الذي سلم، فهذه أيضا قاعدة. فالإنسان إذا وجد تيسير الله تبارك وتعالى في العبادة فلا يظنن أن أجره إيش؟ أن أجره نقص. أنت مثلا نازل من عرفات إلى مزدلفة وناوي إيش؟ ناوي تمشي، تقول يعني الأجر على قدر المشقة. فجاءك إنسان قال تعال يا شيخ، وفي خلال ربع ساعة وصلك إلى مزدلفة، هذا من تيسير الله تبارك وتعالى، ولا ينقص من الإيش؟ ولا ينقص من الأجر. نعم. القاعدة الرابعة والخمسون قال كثيرا ما ينفي الله الشيء وإن كانت صورته موجودة لعدم، يعني النفي لعدم وجود فائدته وثمرته. هذه قاعدة مهمة. فنقول أحيانا يكون النفي يراد به نفي الإيش؟ نفي النفع. فإذا أخبر الله تبارك وتعالى عن الكفار أنهم لا يسمعون، هذا ليس نفيا لسمع الإدراك، وإنما هو نفي للسمع الذي ينتفع به. قال سبحانه، وهذا في آيات كثيرة، وأكثرهم لا يعقلون، لا يعقلون، هذا النفي موجه إلى ماذا؟ موجه إلى نفي العقل الذي ينفعهم، وإلا فهم يعقلون، ولكن أكثرهم لا يعلمون، نفي العلم الذي لا ينفعهم. وهذا يبينه قوله تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ومنه قوله تعالى: إنك لا تسمع الموتى، يعني الكفار الذين يشبهون الموتى، إنك لا تسمعهم مع أنهم يسمعون. النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يتلو القرآن كان يسمعه أبو جهل وغيره من الكفار، كانوا يسمعونه سماع إدراك، لكن نفى الله تبارك وتعالى عنهم السمع، أي السمع الذي ينتفعون به. قال سبحانه: لهم قلوب لا يفقهون بها، أي الفقه الذي ينفعهم، ولهم أعين لا يبصرون بها، البصر الذي ينفعهم، ولهم آذان لا يسمعون بها، السمع الذي ينفعهم. فهذا من الأشياء المفيدة، أن النفي أحيانا يراد به نفي النفع والانتفاع. القاعدة 55: قال: يكتب الله للعبد عمله الذي باشره، ويكمل له ما شرع فيه وعجز عن تكميله، ويكتب له آثار عمله. هذا كله مكتوب، فيكتب الله تبارك وتعالى لك العمل الذي باشرته وأكملته، ويكتب لك العمل الذي باشرته ولم تكمله، لم تكمله العجز، ويكتب لك آثار العمل. وهذا أيها الإخوة قد جاء في آيتين متتاليتين من سورة التوبة. قال الله تعالى: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. هذا إيش؟ هذا من آثار عمله. فهم خرجوا في سبيل الله، اترتب على هذا أنهم يظمؤون وينصبون ويجوعون، فهذا كله مكتوب لهم، لأن هذا من آثار إيش؟ من آثار عملهم. ثم ذكر الأعمال التي باشروها: ولا ينفقون نفقة، هذا باشر العمل، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم. ولذلك قال في الأول: إلا كتب لهم به إيش؟ عمل صالح، لأنه من الآثار. وأما الذي باشروا فيكتب لهم كله، فقال: إلا كتب لهم. هذا هو السر في الفرق بين الموضعين. قال الله تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا، يعني ما باشروا، وآثارهم، يعني آثار عملهم. قال الشيخ: والأعمال التي هي من آثار العمل، آثار عمل العبد، على مرتبتين. المرتبة الأولى أن تقع بغير قصد من الإنسان، مثلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من زرع زرعا أو غرس غرسا فأكل منه طير أو إنسان أو حيوان كان له به أجر. أنت عندما زرعت الزرع أنت ما زرعته من أجل الطير، وإنما ترتب على هذا أنه أكل منه الطير، فهذا يكون له به أجر، تقع بغير قصد من الإنسان. قال: والنوع الثاني وهو أشرف النوعين، أن يقع ذلك بقصد منه، كمن علم غيره علما نافعا. قال: فنفس تعليمه، نفس تعليمه من أجل الأعمال. ثم ما حصل من العلم والخير المترتب على ذلك فإنه من آثار عمله. عندما تصنف كتابا هذا نفس التصنيف هذا أنت باشرته، ثم تموت وينتفع الناس بهذا الكتاب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبع تجري على الميت في قبره، ومنها إيش؟ وعلما نشره، وعلما نشره، وأيضا ومصحفا ورثه. فهذا كله من فضل الله عز وجل على عباده، أنهم إذا باشروا العمل وأتموه كتب لهم الأجر كاملا، وإذا شرعوا في عمل ولم يتموه عجزا أيضا كتب لهم بالنية، كتب لهم بالنية، كالذي يصلي قاعدا لعجزه هذا يكتب له الأجر كاملا، وكذلك يكتب له آثار عمله. قمت تصلي في البيت فرآك ولدك فاقتدى بك وتعلم منك الصلاة، هذا من آثار إيش؟ هذا من آثار عملك. القاعدة 56 خلاصتها التعاون على المصالح، التعاون على المصالح الذي نحن فيه هذا مثلا، إنسان يتكلم، أناس يسمعون، إدارة تنظم، وفي هذا المسجد الذي بناه صاحبه من أجل العبادة والعلم، كل هذا من باب التعاون على المصالح، كل هذا من باب التعاون على المصالح. وذلك أن المصالح الكلية لا ليست في وسع إنسان واحد، وإنما تأتي بالإيش؟ تأتي بالتعاون. مثلا الجهاد والعلم، الجهاد والعلم، قال الله عز وجل: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، الكل مش يجاهد، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، يعني تنفر طائفة للجهاد وتبقى طائفة للتفقه في الدين. قال: ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. هذا مثلا في الجهاد والعلم، حمك الله. مثلا في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال الله عز وجل: ولتكن منكم أمة، فليس الكل يكون منصبا من أجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودعوة الناس، وإن كان يعني كل إنسان يمكنه أن يأمر وينهى ويدعو في حدود استطاعته. قال الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ثم تأتي الآية صريحة: وتعاونوا على البر والتقوى. القاعدة 57 وهي في كيفية الاستدلال بخلق السماوات والأرض وما بينهما على توحيد الله عز وجل والمطالب العالية. فمما لا شك فيه أن النظر والتأمل في خلق السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، وما خلق الله يعني والذي خلق الله، الما هنا موصولة أو مصدرية. فكيف نستدل بهذه الآيات على المطالب العالية؟ نستدل بها على التوحيد، نستدل بها على أسماء الله وصفاته، نستدل بها على الآخرة. قال الشيخ: وحاصل ذلك أننا إذا تفكرنا في هذا الكون العظيم تيقن أن الذي أوجده هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، الكامل القدرة، العظيم السلطان، الواسع العلم. ولذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم أول ما يقوم من النوم كان يتلو هذه الآيات: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وأيضا الاستدلال بها على البعث، قال الله عز وجل: خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، الذي خلق السماوات والأرض قادر سبحانه وتعالى على أن يبعث الناس مرة أخرى. قال: وأيضا إذا تأملنا فيها عرفنا أن الله عز وجل هو الحي القيوم. ما معنى القيوم؟ القيوم القائم بنفسه المقيم لغيره. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما، يعني ما أمسكهما أحد من بعد، إنه كان الذي عرف معاني القرآن يستعين بهذا على يعني تمييز المتشابهات. إيش المناسب هنا من الأسماء؟ إنه كان إيش؟ إنه كان حليما غفورا. إيش المناسبة؟ يعني من حلمه ومغفرته للناس فهو يمسك لهم هذه السماوات والأرض، وإلا لعاقبهم ودمرهم بيعني عدم إمساك السماوات والأرض. نعم. وأيضا التأمل فيهما يدل على حكمة الله وحسن خلقه. وحسن خلقه، من يأتينا بآية من سورة الملك؟ ها؟ لا، حسن خلقه للسماوات والأرض. ها؟ أيوة. ثم ارجع البصر كرتين، لا اللي قبلها ايش؟ اي ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير. يا جماعه الاخرى، ما هل ترى من فطور؟ ايوه، هل ترى من فطور؟ يعني من شقوق، يعني مهما قلبت البصر ينقلب اليك البصر وهو حسير، حسير كليل عن أن يرى خللا في السماوات والأرض. نعم، أو في السماوات. وأيضا تتأمل ما فيهما من المنافع والمصالح الضرورية التي لا تحصى، مما يدلك على رحمته سبحانه وتعالى. وأيضا ما فيهما من التخصيصات، التخصيصات، هنا جبل، هنا واد، هنا يابس، هنا بحر، هذا يدل ماذا؟ التخصيصات هذه تدل على ماذا؟ على إرادة الله ونفوذ مشيئته. قال: ثم إذا نظرنا إليها من جهة أخرى علمنا أنها كلها خلقت لمصالحنا وأنها مسخرة لنا، وإذا كان كذلك فينبغي أن نسعى في هذه الاختراعات والاكتشافات التي اخترعها غيرنا، فنحن أولى بذلك منهم. قال: فسلكنا بذلك كل طريق نقدر عليه في استخراج ما يصلح أحوالنا منها بحسب القدرة. نعم، وهذا معروف عن الشيخ رحمه الله أنه دوما يوجه المسلمين إلى أن يأخذوا من دنياهم ما تقوم به مصالحهم ومصالح دينهم. هذا معروف عن الشيخ في تفسيره لكثير من آيات القرآن. القاعدة 58 يمكن أن نلخصها ونقول: وبضدها تتبين الأشياء. فالأشياء تتبين بإيش؟ تتبين بأضدادها. مثلا لما أراد الله عز وجل إظهار شرف آدم على الملائكة بالعلم، فسأل الملائكة أن يخبروه بأسماء الأشياء، ما عرفوا. من أجل ماذا؟ من أجل أن يظهر شرف آدم عليهم بالعلم. أيضا أراد الله عز وجل إظهار شرف يوسف في سعة العلم والتعبير، فأرى الملك الرؤيا حتى عبرها يوسف عليه السلام، فظهر به من فضله وشرفه وعلمه. نعم. وأيضا لما عرض فرعون الآيات التي أرسل بها موسى، فأراد الله تبارك وتعالى أن يجتمع هؤلاء السحرة من أجل ماذا؟ من أجل أن يظهر ما أيد الله عز وجل به نبيه موسى من المعجزات. نعم. قال ولما نكص أهل الأرض عن نصرة النبي صلى الله عليه وسلم وتمالأوا عليه، نصره الله ذلك النصر العجيب، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار، اثنان ونصرهما الله تبارك وتعالى على ملأ. نعم. وكذلك يوم حنين أراد الله تبارك وتعالى أن يظهر أنه هو الذي يؤيد بنصره، فلما هزم المسلمون وانكشفوا وبقي النبي صلى الله عليه وسلم، فأيده الله وأنزل عليه سكينته. قال ويقرب من هذا إنزال الغيث على العباد بعد القنوط. أحيانا يحصل الجذب، من أجل ماذا؟ من أجل حتى إذا جاء الغيث عرف الناس نعمة الله تبارك وتعالى عليهم. وأيضا قوله تعالى قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به. ولذلك الإنسان أيها الإخوة، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنظروا إلى من هو إيش؟ إلى من هو فوقكم، وانظروا إلى من هو دونكم، فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. إنسان ما يعرف قدر النعمة إلا إذا رأى سلبها، يعني لما كانت أيام كورونا التي عمت العالم، هذا يعني هذا حدث يوجب الاعتبار حتى نعرف ما نحن فيه من النعم، من نعمة الحركة والذهاب لكسب المعايش من ها هنا وها هنا. فلما سلبت هذه النعمة عرفنا إيش؟ عرفنا قدرها. قال ونلمح مثل هذا المعنى في قصة يعقوب وبنيه. تأمل، شوف القاعدة، القاعدة تجدها ها هنا وها هنا وها هنا في مواضع كثيرة من القرآن. في قصة يعقوب وبنيه، حين اشتدت بهم الأزمة ودخلوا على يوسف وقالوا مسنا وأهلنا الضر، قال بعد ذلك ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، حتى يعلموا ما كانوا فيه من البأس والأش من البأساء والضراء. قال ويناسب هذا أن الله يذكر عباده أثناء المصائب ما يقابلها من النعم. صحيح، وهذا سلوى في المصائب، فعندما يصاب الإنسان بمصيبة يتذكر ما كان فيه من الأش يتذكر ما كان فيه من النعم. قال فإنها إذا قابلت أو إذا قابلت بين المصائب والنعم خفت عليك المصائب. إذا قابلت بين المصائب والنعم خفت عليك المصائب. أولما أصابتكم مصيبة يوم أحد قد أصبتم مثليها يوم بدر قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. فالإنسان عندما يذكر المصيبة في حال يذكر النعمة في أحوال فتخف الإيش؟ فتخف المصيبة. نعم. القاعدة التاسعة والخمسون، القاعدة التاسعة والخمسون وهي في جزء من آية من القرآن: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. هذه قاعدة، ولذلك سيأتينا في القاعدة السبعين أنه علاوة على هذه القواعد هناك آيات وأجزاء آيات هي قاعدة بنفسها، هي قاعدة بنفسها، فهذا من ضمن هذا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، الأقوم يعني أعدل مستقيم، وذلك في كل شيء. في باب العقائد يهدي للتي هي أقوم، العقيدة في الله، في ملائكته، في أنبيائه، في رسله، في القدر، في اليوم الآخر، العقيدة في الأسماء والصفات، العقيدة في الصحابة، يهدي للتي هي أقوم. في باب العبادات يهدي للتي هي أقوم، خمس صلوات في اليوم والليلة يهدي للتي هي أقوم. في المعاملات فنهى عن إيش؟ هناك ثلاثة أمور إذا تركها الناس استقامت لهم معاملاتهم، وهي النهي عن الظلم والغرر والربا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، تجد في باب الآداب والأخلاق يهدي للتي هي أقوم. ولذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: مبنى الآداب على اتباع الكتاب والسنة. لأن بعض الناس يرى مثلا الآن إطلاق اللحية هذا من الآداب فرضا، وإن كانت اللحية الصحيحة أنها واجبة، فهذا إذا اعتبرنا هذا من الآداب نقول هذا مبني على الكتاب والسنة. تقليم الأظفار، نتف الإبط، كل هذا مبنى الآداب والأخلاق على الكتاب والسنة. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، قال للتي هي أنفس، للتي هي أصلح، للتي هي أكمل. قال: فأما عقائد القرآن وذكرها، وأما أخلاقه، وأما الأعمال العبادات، قال: وأما السياسات الدينية والدنيوية يهدي للتي هي أقوم. قال الشيخ: وتفصيل هذا الأصل لا يمكن استيفاؤه في هذه القواعد الإجمالية. ونفس هذه العبارة قالها الإمام الشنقيطي في أضواء البيان. ارجعوا إلى هذا الموضع أيها الإخوة، إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم، ذكر الشيخ ممكن 50 صفحة، ثم قال: ويعني هذه الآية يعني تحتاج أسفارا، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. القاعدة الستون، قال: من قواعد التعليم التي أرشد الله إليها في كتابه أن القصص المبسوطة يجملها في كلمات يسيرة ثم يبسطها. سبحان الله، فعندما يعني قبل أن يشرع سبحانه وتعالى في تفاصيل القصة يجملها، هذا الإجمال يكون خلاصتها. مثلا قصة أصحاب الكهف، قال الله عز وجل: نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. هذه خلاصة القصة، ثم فصلها. قصة يوسف عليه السلام: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. فالمقصود بقصة يوسف على طولها في صورة كاملة المقصود بها الآيات والاعتبار. نعم. فهكذا قصة آدم عليه السلام، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، لم نجد له عزما، لم نجد له قصدا إلى المعصية، فمن أجل هذا تاب الله تبارك وتعالى عليه، بخلاف إبليس فإنه فعل المعصية استكبارا. نعم. قال، طبعا هذا يعني شيء من هذه القاعدة ويعني أضاف إليها، قال: وأن الأمور المهمة يتنقل في تقريرها نفيا وإثباتا من درجة إلى درجة. هذا يعني تعتبر قاعدة في قاعدة. فمثلا قال الله عز وجل في الذين نسبوا الولد إلى الله عز وجل، أول شيء: ما لهم به من علم ولا لآبائهم. ثم تدرج بهم: كبرت كلمة تخرج من أفواههم. ثم تدرج: إن يقولون إلا كذبا. فهذا كله من الترقي بهم في قبح ما قالوه. طيب، في موضع في سورة النمل، نعم، قال سبحانه في المنكرين للبعث: بل ادارك علمهم في الآخرة. ادارك، ادارك يعني تدارك، يعني علم ضعيف، فعلمهم بالآخرة علم ضعيف بخلاف علمهم بالدنيا. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فعلمهم بالآخرة ضعيف. ثم ترقى: بل هم في شك منها. وهذا شأن من علمه ضعيف، ولذلك ينبغي أن تكون راسخا في العلم، لأن رسوخ العلم يوجب اليقين وضعف العلم يوجب الشك. بل ادارك علمه في الآخرة، هذه درجة، بل هم في شك منها لأن علمهم ضعيف، بل هم منها عمون، هذا كله من التدرج بهم فيما يتعلق بإنكارهم للبعث. نوح عليه السلام لما قال له قومه: إنا لنراك في ضلال مبين، قال: يا قوم ليس بي ضلال. هذا أول شيء، أنفي فتنفي ما اتهمت به. قال: ولكني رسول من رب العالمين. هذه درجة أعلى. بعدين: أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. وهذا أيها الإخوة، نحن العاملون في المساجد قائمون على توجيه الناس ودعوة الناس، ينبغي أن ننتفع بمثل هذه القواعد. الإنسان يتدرج ويكون عنده الأسلوب المنطقي البرهاني في يعني في دعوة الناس وفي مجادلة من يجادل. في شأن نبينا صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل: ما ضل صاحبكم وما غوى، لأنهم رموه بالهذا بالضلال والغواية، إن هو إلا وحي يوحى. نعم. القاعدة 61، قال: معرفة الأوقات وضبطها للاستفادة منها وحفظها من الضياع. سبحان الله، هذه قاعدة من قواعد القرآن، هذه قاعدة من قواعد القرآن، المحافظة على الوقت، لأن الوقت هو الإيش؟ الوقت هو العمر. قال الله عز وجل للكفار وهم في جهنم: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر. وقال سبحانه: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. وقال الشافعي: صحبت أقواما فلم أستفد منهم إلا كلمتين: الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك، ونفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. فالمحافظة على الأوقات، ونحن والحمد لله يعني وظيفتنا هذه من أجل النعم، لأن الوقت متوفر. أنت تقوم تصلي الصلوات الخمس، إن كان عندك درس وخطبة، وبعد ذلك الوقت متوفر أيها الإخوة، فنغتنم هذا الوقت في العلم النافع. لا يشترط أن تكون محاضرا أو واعظا، اعتني بالعلم وصنف كتابا في باب من أبواب العلم واتركه، يبقى لك بعد موتك. معرفة الأوقات وضبطها للاستفادة منها وحفظها من الضياع. فجاء القرآن بالاهتمام بالأوقات عموما، وجاء بضبطها خصوصا. قال الشيخ: حث الله عليه، يعني على الوقت، حيث يترتب عليه حكم عام أو حكم خاص. فقال سبحانه: يسألونك عن الأهلة. الأهلة هذه علامات للوقت. قل هي مواقيت للناس عموما، والإيش؟ والحج خصوصا. نعم، قل هي مواقيت للناس والحج. ولذلك يعني يضبط أولياء الأمور الأهلة هلال ذي الحجة لأجل عبادة الحج، وهلال رمضان لأجل عبادة الصيام. وتأمل كيف كانت أسماء رضي الله عنها لما كانت تبيد بمزدلفة، كانت ترحل ماذا؟ ها؟ ما قالت نصف الليل ولا الساعة كذا، وإنما علقت هذا بعلامة لا تتغير. فكانت ترحل إذا إيش؟ إذا غاب القمر، علامة. إذا غاب القمر ترحل من إيش؟ ترحل من مزدلفة. طبعا هذا بالنسبة للنساء والضعفة. وقال تعالى: وأحصوا العدة، فأمر الله عز وجل بإحصاء العدة، إحصاء العدة للعدد والديون والإجارات ونحوها. وقال سبحانه: للذين يؤلون من نسائهم الإيلاء تربص أربعة أشهر. وقال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقال تعالى: ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. لأن في إحصاء هذا الأمد علامة وآية على قدرة الله تبارك وتعالى. قال الشيخ: فمتى ترتب على ضبط الحساب وإحصاء المدة مصلحة في الدين أو الدنيا، كان مما حث وأرشد إليه القرآن. وقد قال الله عز وجل: وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتعلموا عدد السنين والحساب. القاعدة الثانية والستون. القاعدة الثانية والستون تتعلق بالاستعانة بالصبر وتحصيل أسبابه. الصبر دوما كنت أقول أيها الإخوة أن الله تبارك وتعالى اختصر طريق الجنة في الصبر. هناك ثلاث آيات في القرآن لعلي أذكرها إن شاء الله: إني جزيتهم اليوم إيش؟ بما صبروا، فلم يذكر سبحانه وتعالى إلا الصبر. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون، وذلك أن الأمور لا تتم إلا بالصبر. الإنسان لو ما صبر لن يصبر على الإيمان، لن يصبر على الصلاة، لن يصبر على الصوم، لن يصبر على الحج، لن يصبر على أذى الآخرين، فالأمور لا تتم إلا بالصبر. سلام عليكم إيش؟ بما صبرتم، فلم يذكر إلا الإيش؟ إلا الصبر. فهاتان آيتان. الثالثة نسيتها. ها؟ لا، نحن نريد يعني اختصار طريق الجنة في الصبر. في موضع في إني جزيتهم اليوم بما صبر هل المؤمنون، سلام عليكم بما صبرتم الرعد. في كمان موضع إيش ثالث؟ لا، نحن نريد اختصار طريق الجنة. إني جزيتهم الجزاء، إني جزيتهم اليوم بما صبروا، سلام عليكم، هذا يقال لأهل الجنة، سلام عليكم بما صبرتم. نعم. لا، نريد آية نص في ذكر الجنة والجزاء. نعم. فإذا الصبر وتحصيل أسبابه. قال الشيخ: الصبر أكبر عون على جميع الأمور، والذي يعين على الصبر معرفة حقيقته ومعرفة سبله ومعرفة عواقبه ومعرفة ضده من الجزاء وما يترتب عليه. نزيد ونقول أيضا مستفيدين من كلام الشيخ: ومعرفة الشيء الذي يصبر عليه. أنت تصبر على الإيمان، الإيمان الذي هو طريق السعادة. قال: ومعرفة ما فيه من الفضائل، يعني الشيء الذي أنت تصبر عليه أيضا تعرف فضله. الصبر على العلم، الصبر على العلم تعرف فضل العلم حتى تصبر عليه. فإذا هذه قاعدة تتعلق بالصبر. قال الله عز وجل: واستعينوا بالصبر والصلاة. ولا يخفى عليكم يعني متعلق الصبر، تصبر على ماذا؟ تصبر على الطاعة، وتصبر عن، مش على، تصبر على الطاعة وتصبر عن، لأن الصبر هنا ضمن معنى الامتناع، تصبر عن المعصية وتصبر على أقدار الله المؤلمة. فالصبر يشمل ماذا؟ الصبر شامل للشرع والقدر، وانت حالك إما في شرع وإما في قدر. قال أحد العقلاء: الأمر أمران، أمر لا حيلة فيه، هذا إيش؟ القدر والمصائب. أمر لا حيلة فيه فلا نجزع منه، وأمر لنا فيه حيلة وهو الإيش؟ الشر، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وأمر لنا فيه حيلة فلا إيش؟ فلا نعجز عنه. انظر، هذا فعلا من العقلاء، الأول قال نجزع وهنا قال إيش؟ نعجز. الأمر أمران، أمر لا حيلة فيه فلا نجزع منه بل نصبر عليه، وأمر لنا فيه حيلة فلا نعجز عنه. فالصبر في كل شيء. ولذا كانت سورة العصر، الصبر الذي ذكر فيها صبر على كل ما تقدم، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، هذه ثلاثة أمور، وتواصوا بالصبر على هذه الأمور الثلاث: صبر على الإيمان، صبر على عمل الصالحات، صبر على التواصي بالحق. نعم، رحمة الله على الشافعي لما قال: لو تأمل الناس في هذه السورة لكفتهم. القاعدة 63. طيب بنستريح كم؟ 5 أو 10؟ خلاص نستريح إن شاء الله 7 دقائق، إن شاء الله بننتهي. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. القاعدة 63 خلاصتها كما قال الله تبارك وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال يرشد القرآن إلى أن العبرة بحسن حال الإنسان وإيمانه الصحيح وعمله الصالح، وأن الاستدلال على ذلك بالدعاوى المجردة أو بالرياسات والأمور الدنيوية والتقاليد الموروثة من طرق المنحرفين. نعم، قال الله عز وجل: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا. فالعبرة بالإيمان والعمل الصالح لا بالأمور الأخرى. وقال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون. فالإنسان ليس قدره عند الله بالمال والبنين. قال: إلا من أتى الله بقلب سليم. وادعت اليهود والنصارى أنهم يعني أبناء الله وأحباء، وقالوا: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. تلك أماني الكلام والدعاوى يقدر عليها أي إنسان. ولذا قال القائل: والدعاوى إن لم تقيموا عليها بينات فأبناؤها أدعياء. ولذا قال سبحانه: قل هاتوا برهانكم إن لم تقيموا عليها بينات. ثم قال سبحانه: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وأبان الله عز وجل عن هذا بقوله: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به. وبهذا أيها الإخوة نفهم معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل نسب يوم القيامة منقطع إلا نسبي، يعني إلا من انتسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والانتساب إلى النبي صلى الله عليه وسلم باتباعه، فهذا هو السبب، هذا هو السبب الذي يبقى. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن أوليائي المتقون أينما كانوا. ولذا قال الكفار: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، لأن لهم هذه المقاييس، لهم هذه المقاييس الدنيوية. وأما المقياس والمعيار عند رب العالمين إنما هو التقوى. قال: ونحو هذا من الآيات التي يستدل بها الكفار على حسن حالهم بتفوقهم في الأمور الدنيوية والرياسات، ويذمون المؤمنين مستدلين بنقصهم في هذه الأمور الدنيوية. نعم، فقدر الإنسان عند الله بدينه وتقواه. وأما هذه الدنيا فالإنسان مطالب بأن يأخذ من أسبابها ما يكون صلاحا لدينه. القاعدة 64 خلاصتها: الأمور العارضة لا تؤثر في الأمور الثابتة. الأمور العارضة لا تؤثر في الأمور الثابتة. أنت مثلا درست كتابا في القضاء والقدر وتحققت به وأيقنت وسلمت، ثم جاءت مصيبة شديدة تزلزل لها قلبك، تزلزل، هذا التزلزل عارض، ثم رجعت إلى ما تعلمته، فنقول هذه الأمور العارضة لا تؤثر في الأمور الثابتة. ومن هذا الباب لما جاء الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إن أحدنا لا يجد في قلبه أو في صدره لا أن يخر من جبل فتندق عنقه خير له من أن يجد هذا الشيء. الوساوس التي تخطر ببال الإنسان. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: أو قد وجدتموه؟ يعني وجدتم هذا؟ ذاك صريح الإيمان، يعني كونكم وجدتم هذه الأشياء وكرهتموها لأجل ما عندكم من الإيمان فهذا دال على صريح الإيمان وعلى خلوصه. فالأمور العارضة لا تؤثر في الأمور الثابتة. من أوضح الآيات في هذا قوله تعالى: حتى إذا استيأس الرسل، من الشدة الرسل نفسهم، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا. شوف الظن لأي درجة. وظنوا أنهم قد كذبوا، يعني الله عز وجل تعالى الله أنه يعني لن يوفي لهم ما وعدهم به. هذا شوف إلى أي درجة. وهذه القراءة قراءة متواترة ولا يجوز ردها، وهذا معناها. وهي في الأمور العارضة التي يعني لا حكم لها ولا يؤاخذ الله بها العبد. ولذا كانت عائشة رضي الله عنها كانت تقول بالقراءة الأخرى: وظنوا أنهم قد كذبوا من أقوامهم، لكن هذا سهل. وظنوا أنهم قد كذبوا، هذا يعني ظن التكذيب من البشر سهل، وإنما الشأن في القراءة الأولى. نعم أحسنت. وأيضا: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين ما آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. نعم، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وأيضا من ذلك قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. يعني يمكن العالم أن يجري الشيطان على لسانه كلمة عارضة ويكون ذلك اختبارا وابتلاء للناس، كما قال حذيفة رضي الله عنه أن الشيطان قد يجري، يعني يجري كلمة الحق على لسان الفاجر ويجري كلمة الضلالة على لسان الحكيم. فسألوا حذيفة: كيف نميز هذا؟ قال: إن على الحق نورا فاجتنب من كلام الحكيم المتشابهات التي إذا سمعتها قلت ما هذا. فينبغي على الإنسان أن يكون بصيرا في دينه، بصيرا في علمه، حتى يميز بين الحق والباطل. المهم أيها الإخوة أن هذه الأمور العارضة هذه لا تؤثر في الأمور الثابتة. قال الله عز وجل: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان، هذه الأمور العارضة، إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فهذا الطائف من الأمور العارضة لا تؤثر فيما هم عليه من اليقين والبصيرة. قال: ومن ذلك قول لوط عليه السلام: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. يعني لو لي عشيرة يمنعونني أو إلى ركن شديد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله لوطا، لقد كان يأوي إلى ركن شديد وهو الله عز وجل، لكن هذا من شدة ما فيه. عندما يكون في خمس قرى، قرى اللوطية خمس قرى، في كل قرية 100,000، يعني نصف مليون، وليس معه إلا ابنتاه، انظر إلى هذه الشدة. فقال لوط عليه السلام: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. الأمور العارضة لا تؤثر فيما عليه الإنسان من الأمور الثابتة. القاعدة 65 خلاصتها أن الوسائل لها أحكام المقاصد، والشيخ عبر عن هذا بأسلوب آخر فقال: أرشد القرآن إلى المنع من الأمر المباح إذا كان يفضي إلى ترك واجب أو فعل محرم. فالمباح مباح، إلا أن المباح إذا أفضى إلى ترك واجب، إذا قلنا مثلا الشطرنج مباح، هذا مباح، لكن إذا أفضى إلى ترك واجب قصر في أداء الصلوات فيصبح هذا إيش؟ يصبح هذا ممنوعا. إذا كان يفضي إلى ترك واجب أو فعل محرم، الفسحة مثلا، الفسحة في الأماكن مباح، لكن إذا أفضى هذا إلى النظر إلى ما لا يحل فيصبح هذا المباح ممنوعا. فمن ذلك قوله تعالى، قال الشيخ: وهذه من قاعدة الوسائل لا أحكام المقاصد. قال: فمن ذلك قوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، يعني سب آلهة المشركين وعيبها هذا أمر مباح إن لم يكن واجبا من أجل بيان الحق، لكن لو أفضى هذا إلى محرم فيمنع. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. وقال تعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. وقال تعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. من البيع حلال مباح، لكن البيع عند النداء الثاني يفضي إلى ترك هذا الواجب وهو شهود الجمعة. القاعدة 66 خلاصتها: أعظم الأصول توحيد الألوهية والعبادة. لا يخفى عليكم أن التوحيد ينقسم إلى قسمين أو ثلاث: توحيد المعرفة والإثبات، توحيد المعرفة والإثبات، وهذا يشمل توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد المعرفة يعني معرفة تتعلق بالله عز وجل، توحد الله عز وجل فيها، سواء في باب الأسماء والصفات أو في باب الربوبية الأفعال. والنوع الثاني توحيد القصد والطلب، توحيد القصد والطلب، يعني من تقصد ومن تطلب؟ الله عز وجل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. هذا توحيد القصد والطلب، هو توحيد الألوهية أو توحيد العباد. توحيد الألوهية من جهة الله عز وجل، فالله لا إله غيره. توحيد العبادة من جهة العبد، فلا تعبد إلا الله. فهذا أعظم الأصول التي يقررها القرآن ويبرهن عليها. قال الشيخ: وهذا الأصل العظيم أعظم الأصول على الإطلاق، وأكملها وأفضلها وأوجبها وألزمها لصلاح الإنساني. قال: وجميع الآيات القرآنية إما أمر بالتوحيد أو بحق من حقوق أو نهي عن ضد أو إقامة حجة عليه، البراهين التوحيد، أو بيان جزاء أهله في الدنيا والآخرة. فالقرآن كله في التوحيد، في تقريره، في براهينه، في حقوقه، في حقوقه، في بيان جزائه، جزاء التوحيد. قال: وتحقيق ذلك أن يكون العبد عارفا بربه، مخلصا له جميع عبادته، محققا ذلك بترك الشرك صغيره وكبيره، وباتباع النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، والبراءة من كل بدعة وضلالة، والحب في الله والبغض في الله. ستة أمور: عارفا برب، مخلصا له العبادة، محققا ذلك بترك الشرك صغيره وكبيره، والإنسان مهما كان أيها الإخوة لا يستغني عن هذا الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم للصديق الأكبر. قال له: يا أبا بكر قل: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. إنسان ما يبرئ نفسه. قال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من الصحابة كلهم يخاف النفاق على نفس، ما يقول أحد منهم أنه على إيمان جبرائيل وميكائيل. إبراهيم عليه السلام إمام التوحيد كيف دعا؟ قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال: وباتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لا بد من الإخلاص والمتابعة، لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال: والبراءة من كل بدعة وضلالة، هذا بالنسبة للمخالفين، والحب في الله، هذا بالنسبة للموالين. فمحبة المؤمنين ومحبة الموحدين هذا من توحيد، هذا داخل في أركان توحيد الألوهية والعبادة. نعم. قال: والقرآن يقرره بطرق متنوعة أحدها بل أعظمها، يعني تقرير توحيد الألوهية والعبادة، التفكر في سنن الله وآياته الكونية، والتدبر في أسماء الرب وصفاته وأفعاله. ولذا تجد هذا كثيرا في القرآن، يوجه الله تبارك وتعالى النظر إلى الآيات الآفاقية والآيات النفسية. سنريهم آياتنا في الآفاق من حولهم وفي أنفسهم. أنت بنفسك برهان على التوحيد، فالإنسان يتأمل في هذا. الثاني العلم بأنه تعالى المنفرد بالخلق والتدبير، فهو المنفرد بالألوهية. الثالث العلم بأنه المنفرد بالنعم الظاهرة والباطنة الدينية والدنيوية والأخروية. الرابع ما نراه ونسمعه من الثواب لأوليائه ومن عقوبته لأعدائه، كل هذا من براهين التوحيد. الخامس معرفة الطواغيت التي فتنت الناس وصرفتهم عن كتبه ورسله، ومعرفة أوصاف الأوثان والأنداد، وهذا الذي يقال فيه معرفة الشر. فإن معرفة الخير لا تتم إلا بمعرفة الشر. قال ابن القيم رحمه الله: وإنما فاق الصحابة غيرهم لأنهم علموا سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. السادس اتفاق كتب الله على ذلك. نعم، ولذا قال الله عز وجل ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. السابع أن خواص الخلق الذين هم أكمل الخليقة أخلاقا وعقولا وعلما ورأيا وإصابة وهم الرسل قد شهدوا بذلك. الإنسان يتبع من كان على بينة من رب، أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه. ارجعوا إلى تفسير هذه الآية عند شيخ الإسلام ابن تيمية بحر. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه أهذا هو الحق الأحق بالاتباع أم غيره؟ نعم. الثامن ما أقامه الله من الأدلة الآفاقية والنفسية التي تدل على التوحيد أعظم دلالة. فهذه الطرق التي أكثر الله من دعوة الخلق بها إلى أنه لا إله إلا الله قد أبداها في كتابه وأعادها بطرق وأساليب متنوعة إلى آخر ما ذكرنا هناك. وكل رسول أول ما يدعو قومه إلى هذا التوحيد اللي هو توحيد الألوهية والعبادة، لأنهم ما كانوا يجادلون في توحيد الربوبية ولا في توحيد الأسماء والصفات. يعني انظر توحيد الأسماء والصفات، الكفار الذين خطبهم النبي صلى الله عليه وسلم كان عندهم أقوى الدواعي لمعارضة القرآن، ومع ذلك ما عارضوا لا في باب الأسماء والصفات ولا في باب الربوبية، وإنما عارضوا في هذا الباب، باب الألوهية. فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. القاعدة 67 خلاصتها اعتبار الإنسان بما هو عليه لدفع ما يقال فيه. اعتبار الإنسان بما هو عليه لدفع ما يقال فيه. سبحان الله، إذا جاءك خبر سيء عن إنسان اعتبر ما هو عليه، اعتبر ما تعرفه عنه. لكن للأسف أيها الإخوة، نحن إذا كنا نعرف إنسان بحسن السيرة إذا جاءنا خبر واحد عنه هدمنا كل سيرته بهذا الخبر. قال الله عز وجل لولا إذ سمعتموه، أول شيء ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم، بأنفسهم يعني بإخوانهم، فجعل إخوانك بمنزلة النفس. ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. فالإنسان يعتبر بما هو عليه وبسيرته حتى ندفع عنه ما يقال فيه. نعم. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى. موسى عليه السلام نبي الله، ومع ذلك اتهموه، اتهموه وقالوا آدر، آدر يعني عظيم الخصيتين. لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قال. كيف برأه الله عز وجل؟ كان يغتسل عريانا بعيد عن ملأ بني إسرائيل، وضع ثوبه على الحجر، فإذا الحجر يمشي بثوبه إلى ملأ بني إسرائيل وهو يقول ثوبي حجر ثوبي حجر، إلى أن اطلعوا عليه وقالوا ما بموسى من بأس. القاعدة 68 وهي قاعدة مشهورة، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فأنت تفعل لله وتترك لله. فمنها ما ذكره الله عن المهاجرين الأولين لما هجروا أوطانهم وأموالهم وأحبابهم، فعوضهم الله الرزق الواسع في الدنيا والعز والتمكين. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر. إبراهيم عليه السلام لما اعتزل قومه وأباه عوضه الله بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب الذرية الصالحة، فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. يوسف عليه السلام لما ملك نفسه وعصمها من الوقوع مع امرأة العزيز عوضه الله تبارك وتعالى أن مكن له في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء ويستمتع بما يشاء مما أحل الله له من الأموال والنساء والسلطان. أهل الكهف لما اعتزلوا قومهم وما يعبدون من دون الله نشر الله لهم من رحمته. مريم لما أحصنت فرجها أكرمها الله ونفخ فيه من روحه وجعلها وابنها آية للعالمين. القاعدة 69 قال: القرآن كفيل بمقاومة جميع المفسدين ولا يعصم من جميع الشرور إلا التمسك بأصوله وفروعه وتنفيذ شرائعه وأحكامه. فإذا الذي يعصم الإنسان من الشرور هو التمسك بالقرآن، ولعل هذه القاعدة يعني ختامية، فنتمسك بالقرآن نعرف معانيه ونعمل به وندعو إليه. فلا يعصم من جميع الشرور إلا التمسك بأصوله وفروعه وتنفيذ شرائعه. قال الله عز وجل: فاستمسك بالذي أوحي إليك، بالذي أوحي إليك. وقال تعالى: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. قال الشيخ: قد تقدم من الأدلة في هذا الأصل في دعوة القرآن إلى الإصلاح والصلاح وفي طريقته في محاجة أهل الباطل، هذه كلها قواعد تقدمت، وفي سياسته الداخلية والخارجية ما يدل على هذا الأصل، ويعرف الخلق أن العصمة من الشرور كلها لا طريق لها إلا التمسك بهذا القرآن وأصوله وعقائده وأخلاقه وأدابه وشرائعه. فمن خرج عن هذا الأصل كان من المفسدين. والقرآن كفيل بالرد على فساده وإفساده. أهل التعطيل الذين عطلوا الله تبارك وتعالى عن صفاته، القرآن رد عليهم. قال الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء، هذا رد على الممثلة الذين يمثلون الله بخلقه، وهو السميع البصير رد على المعطلة الذين لا يثبتون الأسماء والصفات، ورد على أهل الشرك الذين سووا المخلوقات بربها. تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون. فهذا رد عليهم وتحذير منهم ومن طريقتهم، وأيضا رد على المنكرين للأنبياء، وأيضا رد على الذين فرقوا بين رسل الله فقالوا نؤمن ببعض ونكفر ببعض، ورد على الإباحية والشيوعية الذين هم أخبث جرثومة لإفساد الأديان، ورد أيضا على أهل البدع على اختلاف مذاهبهم. قال: وفي القرآن من البراهين ووجوب التمسك بما عليه النبي صلى الله عليه وسلم من أصول الدين وفروعه المواضع الكثيرة. ورد على الذين يفرقون الناس ويفرقون المسلمين: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، ولا تكونوا من المشركين من الذين فارقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. قال: ورد على أهل الفساد المنتهكين للدماء والأموال والأعراض. قال الشيخ: فكل صاحب شر وفساد إنما سلطته ووصول شره على من لم يعتصم بالقرآن. الله أكبر. فإذا يعني كما يقال زباين المفسدين من الذين لم يتمسكوا بالقرآن. فإذا تمسكت بالقرآن كنت في حصن حصين من أهل الشهوات ومن أهل الشبهات. القاعدة 70 يعني هي من باب الإلحاق، وإلا فالقواعد هذه تمت. والفرق بين القواعد المتقدمة وهذه القاعدة أن القواعد المتقدمة نسميها قواعد استقرائية. يعني استقرائية؟ يعني أن هناك أمثلة كثيرة، من خلال هذه الأمثلة الكثيرة تستقريها وتطلع قاعدة كما علم. فهذه كلها قواعد استقرائية. وأما هذه القاعدة ففيها جزء آية أو آية، هي بنفسها قاعدة. هذه استنباطية واستدلالية. أنا كنت مدرس رياضيات قديما، فكانوا يعلمون الاستقراء والاستدلال. كنا لما نشرح الدرس كيف عشان نبين للأولاد قاعدة، أول شيء نعطوهم إيش؟ أمثلة 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 أمثلة، وبعدين نقول هذه الأمثلة تدل على القاعدة كذا. هذا يسمى استقراء، يعني من الجزئيات إلى الكليات. هذا يسمى إيش؟ استقراء. العكس، تبدأ بالقاعدة الكلية وبعدين تطبق، هذا يسمى إيش؟ استدلال. فهذا النوع، هذا النوع أيها الإخوة هي القواعد الاستدلالية. القواعد الاستدلالية يكون آية وحدها قاعدة أو جزء آية. وذكر الشيخ ما شاء الله كثير. فمثلا: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء عليها، قاعدة. هذه تطبق فيما لا ينحصر. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. مثلا قوله: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ قاعدة. مثلا: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، قاعدة. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، قاعدة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، قاعدة. من يعمل سوءا يجزى به، قاعدة. يجزى به إما في الدنيا وإما في الآش وإما في الآخرة. ومن فضل الله عز وجل على المؤمن أنه يعطيه جزاءه في الآش في الدنيا. لما نزلت هذه الآية قالوا: يا رسول الله، ما العمل بعد هذه الآية؟ من يعمل سوءا يجزى به. قال له: يا أبا بكر، ألست تنصب؟ ألست كذا؟ ألست تصيبك اللأواء؟ قال: هذا مما تجزون به. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمى حظ المؤمن من النار. قوله تعالى: والصلح خير، هذه قاعدة. قوله تعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم، سبحان الله، هذه قاعدة في المعاملات. الناس يعني لا يستغني بعضهم عن بعض، يخالط بعضهم بعضا في المعاملات، فأحيانا يحصل بينهم من النزاعات، فالواجب استحضار هذه القاعدة: ولا تنسوا الفضل بينكم، قوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، هذه قاعدة برأسها، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. الله يقول الحق بقوله ويهدي السبيل بفعله، هذه قاعدة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، هذه قاعدة في التأسي كما قال ابن القيم، هذا أصل كبير كما قال ابن كثير، هذا أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله. قال الشيخ فهذه الآيات الكريمات وما أشبهها كل منها قاعدة وأصل كلي يحتوي على معان كثيرة. قال وقد تقدم في أثناء القواعد منها شيء كثير، وهي متيسرة على حافظ القرآن، تأملوا، المعتني بمعرفة معانيه. فلتكن هذه خلاصة هذه الدورة، أنه لا يكفي حفظ القرآن حتى تعتني بمعاني. قال حافظ القرآن، وأنتم الحمد لله كلكم حفاظ، قال المعتني بمعرفة معاني. قال والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وقد يسر الله ما من بجمعه، فجاء ولله الحمد على اختصاره ووجازته ووضوحه كتابا يسر الناظرين ويعين على فهم كلام رب العالمين. وقد حوى من الأصول الكلية والقواعد العامة التي هي أجل القواعد وأنفعها وأصحها وأقواها شيئا كثيرا وعلما واسعا غزيرا. ومخبر الكتاب يغني عن وصفه. وأسأل الله الرحمن الرحيم أن يجعله خالصا لوجه الكريم مقربا إلى جنات النعيم، وأن ينفع به مؤلفه وقارئه بمنه وكرمه وجوده، أن ينفع به مؤلفه وقارئه ومستمعه والعامل به. قال وصلى الله على محمد وآله وأصحاب الطيبين الطاهرين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، آمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فيما يتعلق بالذي ذكرناه في المرة الماضية، فذكر إن نفعت الذكرى، فمن بحث فيكم ويأتي ويذكر لنا ما بحثه. وأنا طبعا أنا بحثت، نعم. تعال يا يونس، تعال هنا، تعال هنا حتى تتعلم إلقاء الدروس. هذا كل واحد فينا ينبغي أن يكون منارة في مكانه. نعم، تعال هنا حتى نسمع. نعم، فهذا يدل فهذا يدل على أن التذكير مطلوب على كل حال، بدليل ما بعده سيذكر من يخشى، هذا نفع، ويتجنبها الأشقى، وهو مع تجنبه فقد انتفع. انتفع بماذا؟ بإقامة الحجة عليه. فيصبح يعني يصبح هذا القيد فذكر إن نفعت الذكرى، إنما ذكر الانتفاع لأنه هو المقصود. فليس يعني ليس تقييدا، فهو داخل في هذه القاعدة أن هناك قيود لا تكون إيش؟ لا تكون قيدا، وإنما يكون المقصود بها التنبيه على أمور تختلف بحسب الإيش؟ بحسب المقام. بارك الله فيكم. نعم. مثل ما قال لك الآن فذكر بالقرآن، من يخاف وعيد، من يخاف ومن لا يخاف. بارك الله فيك. الله يكرمك. نعم. تأملتها؟
لا ما قدرت فيها شيء. نعم. كنت أحب أن واحد منهم إذا ما
فهم. بارك الله فيك. بارك الله فيك. الله يكرمك. أنت تأمل التأمل السهل فيها إن شاء الله.
إن شاء الله. يا أخي.